أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. قلنا إن هذه الآيات تحث المسلمين على القتال مع الكافرين وتعدهم بالنصر وبتأييد الله وبتفنيد كيد الكافرين الأعداء. وكان الكلام في هذه الآية فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، ومر الكلام حول هذه الجمل، فإما منا بعد وإما فداء، يعني أنه إما أن يمن عليهم بإطلاق السراح أو يفدون، يعني يفدون أنفسهم بالمال أو بأسرى من المسلمين. هذا واضح ومر الكلام حوله. حتى تضع الحرب أوزارها، الأوزار جمع وزر يعني الأثقال، فيمكن أن يكون المراد يعني المعدات الحربية، أوزار الحرب يعني أثقال الحرب. سابقا كانت السيوف، الرماح، والآن بعد الأوزار كثيرة جدا. الوزر هو الشيء الثقيل، ويقال وزير يعني أنه يحمل بعض الثقل من رئيس الحكومة، يقال له وزير يعني يوازره. ويقال للمعاصي أوزار لأنها أثقال على الظهر. ويمكن أن يكون المعنى في الحرب أيضا، يعني في أوزار الحرب، يعني المعاصي والجرائم التي لا تخلو منها الحروب، جرائم بحق الإنسانية أو جرائم من حيث الشريعة. طبيعة الحال أن الحروب لا تخلو من جرائم ومن أوزار، يعني من معاصي وكبائر. فيمكن أن يكون المراد من أوزار الحرب وأثقال الحرب هذا المعنى، يعني المعاصي التي ترتكب ضمن الحروب مما لا بد منه، لا تخلو منها. الكناية هذا معنى كناية على كل حال، حتى تضع الحرب أوزارها كناية عن انتهاء الحرب، يعني حتى تنتهي الحرب. والظاهر أن هذه الجملة غاية لكل ما سبق، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب إلى آخره حتى تضع الحرب أوزارها، يعني معناها أنه لا بد من الاستمرار في القتال ودحر كيد الكافرين حتى تضع الحرب أوزارها، يعني حتى لا يكون هنالك حرب، مو أنه إلى نهاية الحرب، لأن هذا بعض المفسرين ربما يبدو لهم أن المراد يعني حتى تضع هذه الحرب القائمة أوزارها. وبعدين شنو يعني؟ وهذا ما يحتاج إلى بيان. الظاهر أن المراد بهذه الجملة أنه لا بد من الاستمرار في القتال وفي مقاتلة الكافرين اللي المفروض هم أصحاب فتنة، هم الذين يصدون عن سبيل الله كما ذكره في بدء السورة. فهذا يجب أن يكون القتال مستمرا معهم إلى أن تضع الحرب أوزارها، يعني تنتهي الحرب ويعم السلام حتى يتمكن أصحاب الدعوة من نشر دعوتهم إلى الله يعني. وبهذا المعنى يكون هذه الآية مساوقة لقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أو يكون الدين لله، موردين أقول الآية، فيكون معنى واحد، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة هو هذا المعنى اللي يمنعون الناس من الدخول في دين الله، كان هذا شغلهم يعني. الإسلام لا يدعو إلى قتال، الإسلام يدعو إلى حرية الدعوة، يعني اتركوا الداعين ينشرون دعوتهم، عندكم كلام منطقي تفضل، لا تصدوا عن سبيل الله، ولكن الكفرة كانوا يمنعون الدعوة، وهذا معنى الفتنة. الفتنة معناه أنهم كانوا يمنعون الدعوة أن تنتشر، فالله تعالى يقول لابد من الاستمرار في القتال إلى أن تمحى الفتنة ويكون الدين كله لله. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ذلك يعني خذ ذلك أو الحكم ذلك أو افعلوا ذلك، إشارة إلى الحكم السابق، يعني هذا الحكم خذه. ولو يشاء الله لانتصر منهم، حيث كانت الجملة السابقة تدل على أن الله تعالى يدعو المؤمنين إلى مقاتلة الكافرين وصدهم ومنعهم من الفتنة، فكأنه يتوهم أن الله تعالى بحاجة إلى المؤمنين لينصروه وينصروا دينه ويقاتلوا في سبيله. طبيعي أن الإنسان يتصور أن ما دام الله تعالى يطلب منا ذلك، يقولون أن اليهود كانوا يتصورون أن الله تعالى فقير، ليش يقول لنا تعالوا ادفعوا فلوس الفقراء، أقرضوا الله قرضا حسنا، يعني ساعدوا الفقراء، هذا قرض لي أنا وأنا أعطيكم بعدين. فكانوا يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا التوهم يمكن يحصل للإنسان فيها مثل هذا المورد أيضا، كأن الله تعالى بحاجة إلى قتالنا وإلى مقاومة المؤمنين في الحروب مثلا وغير ذلك. الله تعالى يقول ولو يشاء الله لانتصر منهم. انتصر منهم يقال يعني انتقم منهم. طبعا الانتصار حتى لو ما يكون هو بذاته بمعنى الانتقام، ولكن حيث أنه الله تعالى ما ينتصر بغيره، انتصر يعني طلب النصرة، الله تعالى ما ينتصر بغيره، ماكو أحد الله تعالى ينتصر منه، فينتصر منهم يعني ينتصر منهم بسطوته وقهره وقدرته، فالنتيجة راح تكون نفس المعنى يعني هو الانتقام، ولذلك عدي بمن، انتصر منهم معناه انتقم منهم، يعني أن الله تعالى لو أراد كان يقتلهم، ما يحتاج أنتم تروحون تقتلونهم، الله تعالى مو صعب عليه يأتي بأي عذاب على القوم يقتلهم، يعني أفرض أهل مكة، هم هذول كانوا أعداء الله، يعني كانوا أعداء الدين يمنعون الدين من الانتشار، لو أراد الله أن يهلكهم منه كان يمنعه؟ يأتي بزلزال مثلا أو بسيل مدمر أو بمرض، يعني شيء بسيط، يعني ما يحتاج إلى أي قدرة خارقة، الله تعالى يمكنه أن ينتقم منهم كما انتقم ممن قبلهم. فإذا الهدف ليس هو الوصول إلى هذه الغاية عن طريقكم أنتم، يعني الله تعالى مو بحاجة إليكم، وإنما السبب في هذا الأمر أنه الله تعالى يأمركم بالقتال للابتلاء والامتحان. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، بعضكم البشر يعني بعض البشر ببعض، الكافرين بالمؤمنين، المؤمنين بالكافرين، المؤمنين بالمنافقين والمنافقين بالمؤمنين، والمؤمنين أيضا بعضهم ببعض، وكل ما في هذه الحياة بلاء واختبار. من خير وشر، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. كل ما نجده في هذه الحياة من الخير والشر فتنة وامتحان وابتلاء واختبار للإنسان. وليس معنى الاختبار أن الله تعالى يريد بذلك أن يعرف جواهر نفوسنا ودفائن قلوبنا. الله تعالى عالم بكل شيء، لا يعزب عن علمه شيء. معنى ذلك أنه يجب أن يبرز هذه الدفائن وهذه الحقائق وهذه الأمور الداخلية، يبرز خارجا، ما إلى أثر لو يكون مجرد أن يكون الإنسان مستعدا للتضحية والفداء، هذا ما إلى أثر. الأثر يترتب على نفس التضحية. يعني تارة الإنسان هو بحيث لو تحقق حرب مثلا بين المسلمين والكافرين هو مستعد للتضحية، ولكن لم يتحقق شيء، لا يثاب عليه ولا يترتب عليه أي أثر آخر. يعني الحين التربية البشرية اللي يترتب على الأخلاق وعلى الملكات الفاضلة، هذا ما يترتب على نفس الملكة الداخلية قبل أن يبرز. أفرض إنسان له حالة جود، ما عنده فلوس يدفع، لو كان لديه مال لبذل، هذا شيء طيب، ولكن ما له أثر. أثر تربوي في النفس البشرية ليس له أثر. أثر في يوم القيامة، يعني ثواب وعقاب، ما يترتب على هذا. سوء سريرة أو طيب سريرة، ما له أثر. الأثر يترتب على البروز، الفعل. يعني هذا الإنسان اللي له وجود واقعا، إذا صار بيده مال ولو قليل وأنفقه في سبيل الله، هذا يترتب عليه الأثر التربوي النفسي والكمال النفسي، ويترتب عليه الثواب أيضا يوم القيامة. كما أن خبث السريرة نفس الشيء. إحنا الحين ما مجربين، ما مبتلين ببعض المعاصي، يعني ما صار لنا مجال، ما ندري، الله تعالى رحمنا ما أعطانا هذا المجال. يمكن لو كنا في بعض المجتمعات الفاسدة كان يصدر منا مثل ما يصدر من هؤلاء. إذن يعني الله يعاقبنا لأنه لو كنا كذلك لصدر منا، أو أن هل هذا يؤثر تأثير نفسي؟ أنا ما شربت الخمر، ما شفت الخمر إلى الآن حتى أشرب، أصلا ما شفت الحمد لله، ولكن ما أدري، يمكن لو كنت في مجتمع فاسد ينتشر فيه الخمر يمكن أنا كنت أصير مثله، ولكن هذا ما يأثر. مجرد أنه لو كان كذلك هذا ما يأثر. بروز هذا العمل هو الذي يؤثر في الفساد التربوي ويؤثر في العقاب أيضا. إذن فبروز الخبايا ودفائن النفوس هذا الذي له الأثر، هم الأثر التربوي وهم الأثر الإلهي، يعني الثواب والعقاب. وأيضا ليس مجرد هذا، أكثر من هذا. أصلا الامتحان والاختبار يعني الابتلاء، ابتلاء الإنسان بالمصاعب والشدائد، بالأعداء، بالحروب، بالأمراض، بالمشاكل الاجتماعية، بالمشاكل الاقتصادية، بالفقر. هذا ينمي النفس الإنسانية. يعني أصلا تنمية النفس ورقاء النفس هذا لا يحصل بالخمود. هذا الإنسان من أول ما ولد ما شاف أي مشكلة في حياته، هذا على صعيد الفرد وعلى صعيد المجتمع. إذا فرد أصلا من أول حياته تربى في بيت كل رفاه وكل حياة مليئة بالسعادة والنعمة، إيش راح يصير؟ هذا يصير إنسان خامل ليس له أي فائدة. حتى الجسم البشري حسب ما يقال، يقولون أن الجسم البشري ما يتكامل وما ينمو إذا ما يبارز، ما يعني يكون مع يدخل فيه جراثيم وميكروبات حتى يصارع مع هذه الميكروبات. إذا يكون يبقى يعني أصلا ما يدخل في جسمه أي ميكروب وأي جرثومة، ها هذا يبقى صغير ما يكبر أصلا ما ينمو. النفس البشرية نفس الشيء، إذا الإنسان ما يصارع المشاكل والمصاعب والمصائب هذا يبقى إنسان خامل. والمجتمع أيضا نفس الشيء، المجتمع الذي لا يصارع الفقر لا يصارع عدو، دائما كل ما يحتاج الحمد لله الخير وايد، نقول الخير وايد، هذا الخير الوايد هذا ضرر. المجتمع سيكون مجتمعا ضعيفا ليس له أي استقلال لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في الأمور النظامية، لأن لا يستقل لا سياسيا ولا عسكريا ولا اقتصاديا ولا أي جهة ولا علميا كما نجد يعني في مجتمعاتنا. أما المجتمع الذي صارع الحروب وصارع الفقر وصارع الأمراض هذا راح يكون مجتمع متقدم ومتطور وحضاري ومتكامل، هذا شيء طبيعي. فإذا البلايا والمحن من نعم الله على الإنسان، مو بس لبروز هذه الحقائق، لنمو النفس البشرية والمجتمع البشري، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذا البلاء فائدة فيه، فائدة اجتماعية، فائدة دنيوية، فضلا عن الله تعالى ما الأهم ما يهتم بالدنيا، ولكن حتى المنافع الدنيوية أيضا تترتب على هذه البلايا، فكيف بالآخرة وثواب الآخرة؟ طبيعي أن ثواب الآخرة لا يترتب على المجتمع، يعني للناس اللي قاعدين بس في كل رفاهية ونعمة، هذا ما يحصل على ثواب، لا بد له من مصارعة مع الحروب، في الحروب مع الكفار أو في أي جهة يعني من الجهات، وإلا ما رح يحصل على ثواب الإنسان اللي أصلا ما يعمل أي شيء. ما ندعو إلى الحرب، ولكن لو صار هنالك حرب ولو صار هنالك مقاومة ومقابلة لا بد للإنسان أن يكون له هذه الصلاحية. ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. صارت الحروب بين الكفار والمؤمنين، وطبيعي أن هناك من المؤمنين من قتلوا واستشهدوا في سبيل الله. الله تعالى يريد أن هذا جزء من الحث والتحضيض على المقاومة والقتال، لا تخافوا من القتل، لا تخافوا من الاستشهاد في سبيل الله، هذا ليست النهاية، هذه هي البداية. ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، هذه البداية. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، ضلال الأعمال قلنا سابقا بأنه يعني العمل الضال التائه الذي لا يوصل الإنسان إلى مقصوده. أنت لما تريد أن تصل إلى شيء، إلى هدف، إلى غاية، تعمل عملا، هذا العمل إذا أوصلك إلى غايتك فهذا عمل مهتدي، إذا وداك غير مكان هذا عمل ضال. الله تعالى يقول الذين قتلوا في سبيل الله أعمالهم لن تضل، يعني توصلهم إلى المطلوب وإلى الغاية. هذا ممكن أن يكون الأعمال الفردية اللي قاموا بها من الصلاة والصوم والزكاة والحج وإلى آخره، هذه الأعمال لن تضل، فلن يضل أعمالهم، يعني الله تعالى يكفر عنهم السيئات التي تحبط الأعمال. إحنا يمكن نعمل عمل صالح ولكن نتبعه بعمل يوجب حبط هذا العمل الصالح، كثير ينفق في سبيل الله ثم يتبعه بمن أو أذى خلاص بطل. هناك كثير من السيئات اللي تبطل الأعمال الصالحة، كما أن هناك حسنات تمحي السيئات. فالله تعالى يعدهم أن الذي يقتل في سبيل الله، الله تعالى لا يضل عمله، يعني لا يحبط عمله. يعني لو كان له عمل سيء يمكن أن يمنع من تأثير أعماله الصالحة، الله تعالى يكفر هذه الأعمال السيئة حتى لا تحبط أعماله الصالحة. ويمكن أن يكون المراد يعني كل الأعمال التي منها هذا العمل اللي قاموا به في الجهاد، هذه أعمال مو عمل واحد، أعمال قاموا بها في جهادهم في سبيل الله. ويكون المراد لن يضل أعمالهم، يعني أن هذه الأعمال تصل إلى غايتها. شنو قصدهم هذول من الجهاد في سبيل الله؟ أن يقيموا دين الله. فالله تعالى يمكن أن يكون المراد أنه يعدهم، كما أن هذه الأعمال لها ثواب في الآخرة، كذلك تترتب عليها الآثار المقصودة في الدنيا. يعني أنعموا بالا أنه أنتم قصدكم بهذا الجهاد والتضحية أن يقوم دين الله في الأرض، اطمئنوا أن الله تعالى سينصركم ويقيم دين الله في الأرض نتيجة لجهادكم وتضحيتكم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة، عرفها لهم. سيهديهم، ربما يتصور أنه ما معنى الهداية بعد الموت؟ الهداية قبل الموت. في هذه الحياة الإنسان يمكن أن يضل ويمكن أن يهتدي، هنا مكان الحيرة. أما بعد الموت تنكشف الحقائق، ليس هناك موضع للحيرة ولا للضلال ولا للهداية. كيف يقول سيهديهم بعد أن قتلوا في سبيل الله وماتوا وانتقلوا من هذه الحياة الدنيا؟ كيف يقول سيهديهم؟ متى يهديهم؟ بعد الموت؟ فهذا ربما يستغرب، ولعله لذلك عمد بعضهم إلى قراءة والذين قاتلوا في سبيل الله، بدل والذين قتلوا قرأوا والذين قاتلوا في سبيل الله. فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلحهم، يعني في الدنيا سيهديهم. ولكن القراءة المشهورة هو هذا، والذين قتلوا. الجواب أن الإنسان وغير الإنسان لا يستغني عن هداية الله في أي مرحلة من المراحل وفي أي عالم من العوالم. هداية الله لا بد منها ليسلك الإنسان طريقه حتى بعد الموت. من يقول أنه أنت ما تحتاج إلى هداية الله؟ ولكن الهداية هناك ليس بمعنى إراءة الطريق، يعني في هذه الحياة الهداية بإراءة الطريق. الله تعالى يبعث لنا الهدايات عن طريق الرسل والكتب، فإما نتبع وإما أنه لا نتبع. الهداية هناك بمعنى الإيصال إلى المطلوب، يأخذ بيده ويصله إلى مطلوبه، هذا هداية أيضا. إذن سيهديهم يعني يهديهم طريق الجنة ويصلهم إلى الجنة. ويصلح بالهم، قلنا سابقا بأن إصلاح البال يعني في نفس هذه الآيات السابقة أن إصلاح البال يعني إصلاح الحال بما يهم الإنسان. البال هو الحال المهم، يصلح حالهم إصلاحا يهتمون به، يعني مو كل حال، مو مجرد أنه مثلا ما يسخن، هذا مو شيء مهم. يصلح حالهم في الأمور المهمة. ويصلح بالهم طبعا إما المراد يصلح بالهم في الآخرة أو يصلح بالهم في عالم البرزخ، لأن هؤلاء أحياء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فيكون من إصلاح البال هو هذا الرزق اللي ذكره الله في هذه الآية، وهذه حقيقة لا يعرفها أحد، ما هو المراد بالرزق الذي يرزقون به ويتنعمون به في عالم البرزخ؟ الله يعلم شنو هو. العلامة الطباطبائي يقول بأن إصلاح البال عطف تفسيري على الهداية، يعني هو نفس الهداية، سيهديهم ويصلح بالهم، ويقول بأن معنى إصلاح البال هو نفس هذا الهداية. ويقول بأن المراد بالهداية هو أن الله تعالى يحضرهم بصورة، يعني يحتاجون إلى هذه الصورة للقاء الله، يعني تحضيرهم للقاء الله وهذا الهداية، فيحتاجون إلى نوع من الكمال، معنى دقيق طبعا، نوع من الكمال حتى يليق بهم الحضور لدى الله. الآية تقول بل هم أحياء عند ربهم يرزقون، فهذا العندية يكونون عند الله ويصلون إلى لقاء الله، هذا لابد له من تحضير. البشر ليس له هذه اللياقة أن يكون عند الله، هذا يحتاج إلى تحضير، وهذا التحضير هو المشار إليه في قوله ويصلح بالهم، يعني يحضرهم لهذا اللقاء. إحنا ما ننكر يعني هذا شيء دقيق وصحيح، ولكن مو لازم يكون مختص بهذا، يمكن أن يكون يشمل هذا ويشمل غيره، وهو مثلا اللي أشير إليه في الآية بالرزق اللي هو أصلا حقيقة غير معلومة لدينا. ويدخلهم الجنة عرفها لهم، يدخلهم الجنة، خب هذا شيء واضح، عرفها لهم. شنو المقصود من التعريف؟ يمكن أن يكون هذا التعريف الموجود في الكتاب والسنة، ويمكن أن يكون المراد تعريفا خاصا بالشهداء، كما ورد في الرواية بأن الشهيد يرى موضعه من الجنة قبل أن يموت، قبل أن يموت في أول الحالات اللي تحصل له يجد موضعه من الجنة، فهذا معنى التعريف ممكن أن يكون. وبعضهم يقول بأن التعريف معنى التحديد، يعني كل واحد له جنة خاصة به، وبعضهم يقول بأن التعريف بمعنى التعطير من العرف اللي هو الرائحة الطيبة. بعيد هذه التأويلات المذكورة، عرفها لهم يعني هذا الجنة الذي ذكرها لهم بيّنها لهم، وما يحتاج لهذا المعنى الخاص المذكور، يعني لو ما كانت هذه الروايات أيضا عرفها لهم في الكتاب والسنة أيضا كافي، والحمد لله رب العالمين.